السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام. أصبحكم الله بالخير والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زال النزاع القائم بين عليكم السلام ورحمة الله بين المرحوم الشيخ الأنصاري الذي قال لا يمكن عود الشروط إلى الهيئة بل لا بد من عودها إلى المادة، لا مجال لعودها إلى الطلب والوجوب بل لا بد من عودها إلى الواجب. وبين قول الخراساني الذي قال أن الشروط قد تعود إلى الهيئة ولا يشترط في عودها إلى المادة، قد بينا أن المرحوم الشيخ الأنصاري يمكن أن ينتزع من مجموع كلامه أربعة أدلة. الدليل الأول كان قائم على أساس أن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي الوضع فيه عام إلا أن الموضوع له خاص، ومتى ما كان الموضوع له خاص فهو جزئي، والجزئي لا يتقيد. هذا كان حاصل الدليل الأول، وأجاب المرحوم الشيخ آخون عن هذا الدليل بجوابين على ما تقدم. الدليل الثاني كان قائم على أساس أن لو كنا بمقالة الخراسان من عود الشروط إلى الهيئة للزم انفكاك الإنشاء والمنشأ، وانفكاك الإنشاء والمنشأ كانفكاك الإيجاد والوجود، وحيث أن هذا النمط من الانفكاك مستحيل فيلزم أن قول الخراساني يلزم منه الاستحالة. الشيخ أجاب عن هذا الدليل. الدليل الثالث الذي يذكر هو استعانة بالوجدان ونحو الوجدان. طبعا الدليل بيناه سابقا بتقريب على سبيل التقسيم الثنائي المتكرر، لأن قلنا أن الشخص حينما يتوجه إلى شيئين كالماء، إما أن يكون مريدا وطالبا به، وإما أن لا يكون طالبا له، والثاني خارج عن محل الكلام. الأول إما أن يكون مريدا له بنحو الإطلاق، أو يكون مريدا له بنحو التطبيق، والأول خارج عن محل الكلام. والذي يريده بنحو التقييد تارة هناك إرادة اختيارية، وثانيا أن الإرادة إرادة أهلية، فيما لو كانت الإرادة غير اختيارية فلا محالة لا بد من عود الشرط إلى المادة لا إلى الهيئة، فليكن مقام الإرادة الاختيارية أيضا كذلك. ثم أن الشروط قد تكون شروطا وجودية وقد تكون شروطا وجودية. هذا حاصل الدليل الثالث، وقلنا أن الدليل الثالث يصاب بصياغات في تقويته وتقريره، يصاب بصياغات متعددة. الآن في نفس جوابنا احنا راح نقدم صياغة جديدة لأصل الدليل الذي يمكن أن يذكر المرحوم الشيخ. الآن هذا الكلام ترى بقمته قد تقدم حديثنا من الآن من هذه النقطة. حديثنا قيامه في رد الدليل الثابت في كيفية جواب الخراساني عن الدليل الثابت. قبل ما أشرح في بيان جواب الرد الثالث أحب أن ألفت انتباهك إلى أن في البنك توجد عندنا ثلاثة مدارس. المدرسة العقلية الشائعة، ما رأيك؟ الرأي الثاني أيضا بالعقلية ولكنها ليست شائعة، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث من الأشاعرة. نحن نسأل هل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد؟ أي يمكن أن يفترض أن الحكم حكما جزائيا. مدرسة الأشاعرة تعتقد أنه يمكن أن يكون الحكم حكما جزائيا، ولا يشترط في أن يكون الحكم خاضع لملاكات المصالح والمفاسد. لذا هم عندهم هذه الفكرة، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. الأشاعرة يقولون بنظرية الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فلا غير بأن يلتزم الشارع مثلا بوجود شوط الخليج. ليش؟ لأنهم لا يرون أن الأحكام بالضرورة أن لا بد أن تكون خاضعة لمصالح ومفاسد، بل الشارع اعتقد أن يجوز أو يوجب شرب الخمر ولا يسأل عما فعل. الله عز وجل لا يسأل عما فعل، هم مش فاهموا. الله لا يسأل عما يفعل. أن أحكام الله يمكن أن تفترض أن تكون جزافية، يمكن لأحكام الله عز وجل أن تكون نحو أحكام ليس خاضعة لمصالح ومفاسد، اعتمادا على هذا النص القرآني أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مع ذلك أن الله هو المصدر، مو أن الله. ثم إذا قلنا أن الله أحكام تابعة للمصالح والمفاسد سيكون مجبرا على التشريع، لا يكون التشريع باختياره. هذه نظرية الأشاعرة. إحنا العدلية الذين يقولون بالحسن والقبح الذاتي، هؤلاء يعتقدون أنه لا بد أن تكون أحكام الله تابعة للمصالح والمفاسد. ليس الحسن ما حسنه الشارع، وإنما الحسن ما حسنه العقل. وليس القبيح ما قبحه الشارع، إنما القبيح ما قبحه العقل. والشارع إنما يحكم وأفعاله لم تكن أفعالا جزافية، فإنها تتنافى مع قول الله عز وجل حكيم. حكمة الباري عز وجل تستدعي أن لا بد من افتراض أن الله حكيم، حكيم بمعنى أن يعمل وفق الحكمة ووفق المصلحة. هذه نظرية المعتزلة، النظرية العدلية من المعتزلة والإمامية. هذه النظرية هي بدورها تنقسم إلى نظريتين. بعد الفراغ على أنه لا بد من فرض وجود مصالح، أين تكمن المصالح؟ أين تكمن المصالح؟ هل المصالح تكمن في المتعلق أم أن المصالح تكمن في نفس الحكم؟ هل المصالح تكمن في متعلقات الأحكام أم المصالح تكمن في ماذا؟ في نفس الحكم. مثلاً حينما نأمر الشخص بالذهاب إلى بغداد، قلنا إحنا نعتقد أن المشرع لا بد أن يكون حكيما، مقتضى حكمته أن كل أمر يصدر منا لا بد أن يصدر بمصالح ومفاسد. فعندما أمرك بالذهاب إلى بغداد لا بد من فرض وجود مصلحتك. تجي المدرستين، المدرسة الأولى نفس الذهاب إلى بغداد، الكون في بغداد والذهاب إلى بغداد نفسه فيه المصلحة. نسميه مصلحة في المتعلق، نظرية في المصلحة في المتعلق. مشهور علماء الشيعة قائلين بهذه النظرية، قائلين أولا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وقائلين أيضا أن المصالح محفوظة في المتعلق، أو عبر بدل المتعلق شو تعبر، في الواجب أو في المأمور به. هذه النظرية الأولى وهي نظرية مشهور علمائنا. النظرية الثانية وهي لبعض علمائنا طبعا يعتمدون على هذه النظرية لنصوص دلت على هذه النظرية، وهو أن الأحكام ليست تابعة للمصالح، وإنما الأحكام تابعة لأمور أخرى. سميت هذه الأمور الأخرى أن الأحكام تابعة لمصالح في نفس الحكم لا في متعلق. المصلحة أن تكمن لا في المتعلق، وإنما في ماذا؟ في نفس الحكم. مثل ماذا؟ أنا ابني علم على العملية، أطلب من ابني أن يتمرن على أن يكون عامرا، أريد أهيئه لأن يكون عامرا، فأقول له بابا اليوم أنت أمر، يقول لي شأمر، أقول له مو مهم شو تأمر، المهم أنك تأمر. شنو المصلحة في ذلك؟ لم يكن المصلحة فيما يأمر به الأب، وإنما تمام المصلحة وين؟ في فعل وفي نفس الحكم الصادر من الولد. نفس الحكم الصادر من الولد فيه مصلحة. لم يكن المصلحة في ماله، فإذا قال له يا الابن قال له العامل قال له اغسل السيارة، ليس هناك مصلحة في غسل السيارة، وإنما المصلحة وين؟ في نفس الوجود الصادر من سبب الابن. فرق النظريتين، النظرية الأولى تعتقد وجود المصالح في المتعلق، في المأمور به، في الواجب، بينما النظرية الثانية تعتقد أن المصالح عين موجودة في الحكم، في الوجوب، في الهيئة، في الطلب، الطلب فيه مصلحة، نفس نشوة الطلب هي مصلحة، نفس بقطع النظر. شايفين بعض الآمرين يريد يفرض نفسه بأنه آمر، ويريد يظهر أمام الناس بأنه آمر، يقعد على كرسي الأمر ويبدي صدر الأوامر، لكن تصدير الأوامر من أجل ماذا؟ لم يكن هناك مصلحة في المتعلق، وإنما هناك مصلحة في ماذا؟ في أمره، أن أنفس أمر في مصلحة. هاي النظرية بعد بيان هاتين النظريتين جدا لأن ثلاث نظريات تعتبر من أعمدة مباحث علم الأصول، هذا لابد أن تحفظ. خب بعد بيان هذا الآن نسكت إلى الجواب. مرحوم الشيخ الخراساني في جوابه عن الدليل الثالث للأنصاري يقول له أنت ملخص ما كنت تنادي به إسماعيل، الآن نداء الأنصاري يشير إليه حتى نشوف الجواب ماذا أقول. أنت ماذا كنت تقول؟ كنت تقول الوجدان شاهد على أن الشروط تعود إلى المادة لا إلى الهيئة. هاي حجاجتك أيها الأنصاري، حجاجة الأنصاري شو جاء؟ الوجدان يشهد بأن الشروط تعود إلى الواجب وليس إلى الوجوب. الآن كنت يقول له مرة أنا أتكلم على وفق نظرية أن المصالح في الحكم نظرية نادرة عند الشيعة، وأخرى أتكلم على وفق أن المصالح تتعلق مو في الحكم وإنما في الواجب، فمرة نتكلم على أساس نظرية الشيعة النادرة، وأخرى نتكلم على أساس نظرية الشيعة الشائعة. أن الشيعة النادرة عشان أن الأحكام تتعلق في نفس الحكم. نظرية الشائعة عشان أن المصالح تتعلق في نفس الحكم. النظرية الشائعة أن المصالح تتعلق في متعلق الحكم. إذا كان كنا نقول بالنظرية الأولى، أعني أن المصالح تتعلق في نفس الحكم لا في متعلق الحكم فوق، تارة المصلحة نحو مصلحة مطلقة أريد مي مرة أريد الماء بارد، مرة المصلحة في أن تأتيني بالماء كيفما كان، وأخرى المطلوب الإتيان بالماء بحيث أن يكون بارد. ليش أنت تسألك سؤال؟ ليش مرة تقول أتيني بماء وأخرى تقول أتيني بماء بارد؟ ليش؟ تقول مرة المصلحة الإتيان بالماء كيفما كان، ومرة المصلحة أن أريد منك ماء لكن يكون الماء خصوصا البارد. طبعا واضح. إذا قلنا أن المصالح والمفاسد في الحكم لا في المتعلق، لا بد حينئذ إذا كان المصلحة مطلقة فالحكم سيكون لا محالة مطلقة، أما إذا كان المصلحة مقيدة لا بد أن يكون الحكم حكما مقيدا، فلا بد مطلوب. شنو صار مطلوب؟ تهد. بس هو بنى على مقدمتين، الشيخ الخراساني بنى هذا الكلام على مقدمتين. المقدمة الأولى، لو قلنا إن الأحكام مصالحها في نفسها لا مصالحها في متعلقاتها، لو قلنا على هذه المقالة، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، إن المصالح قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة ومقيدة، هاي المقدمة. احنا كلامنا وين؟ في المصالح المقيدة. اذا المصالح مقيدة الشرط وين يدق؟ يدق بما هو منبع المصلحة. ما هو منبع المصلحة؟ منبع المصلحة هو نفس الوجوب، فالوجوب لابد ان يكون مقيدا بقيده. فثبت ان الشرط يعود الى من؟ لا يعود الى الواجب، وانما عاد الى من؟ الى الوجوب. أكرره، هذا الشق الأول من كلام الخراساني الذي هو مبني على نظرية المذهب الشيعي لكن النادرة. أكرره، المرحوم الشيخ الخراساني في مكان جوابه يقول عندي مقدمتين حتى أضرب بها الأنصاري. المقدمة الأولى شنو؟ لو قلنا بمقالة المذهب الشيعي النادر، شنو صرح لي؟ أن المصالح في الحكم لا في متعلق الحكم. مقدمة ثانية، كل عامل تارة مصالحه مطلقة وأخرى مصالحه مقيدة. ونحن نتكلم الآن في الشق الثاني، يعني فيما لو كانت المصلحة مصلحة مقيدة، إذن القيد وجدت يدب فيما كان هو منشأ المصلحة. ومن هو الذي منشأ المصلحة؟ هو الحكم. فالقيد وين يدب؟ بالحكم. إذا دق القيد بالحكم يعني عود الشروط إلى عود الشروط إلى الهيئة لا إلى المادة، عود الشروط إلى الوجوب لا إلى الواجب، فثبت المطلوب. شيخ الخراسان ماذا يثبت؟ أن الشروط تعود إلى الوجوب وليس إلى الواجب. بهذا البيان، بهاتين المقدمتين، استطاع الخراساني أن يثبت أن القيود والشروط لا بد أن تعود من إلى الهيئة لا إلى المادة. هذا حاصل الجواب الأول. هذا لو قلنا ماذا؟ بأن المصالح متعلقة بالوجوب لا بالواجب الذي عبرنا عنه النظرية الشيعية النادرة. طبعا أنا حتى أواصل وياكم لم يكن مقصود المرحوم الشيخ الأنصاري بهذا الشكل، أصلا هو لم يكن ناظر في حديثه على أساس نظام المذهب الشيعي النادر، وإنما كلام على أساس يتكلم على أساس رأي الشيعي الشائع. لذا الدليل لو نرجع للدليل، لو كنا بدل الخراسان لما نجي نقرب الدليل شو راح أعيد تقريب دليل الأنصار من جديد. بس هذا ما مصرح في كلامه، بس أنا أصرح لك يا أنا المرحوم الأنصار شان يقول شو كان يقول. أنا أقول بالنظرية الشائعة، نظرية الشائعة شنو؟ أن المصرح ده غير دليل الأنصاري، قلت فنيا هذا المفروض ما يتكلم الآن، وإنما أول ما ندخل نبين الدليل الثالث نبين دليل الأنصاري ثم نجاوب. بس هذا اختزل، لذا احنا قلنا بعد ما هذا نحاول أن نقدم دليلا دليل الأنصاري، يعني دليل الأنصاري لم يسلط الضوء عليه كاملة. الدليل الثالث الآن ده أصيغه من جديد، وأنا متعمد أن صياغتي تأثرت وإلا فنيا ما ممكن شيء. أنت لما تريد تجاوب على دليل أول مرة تبين الدليل ثم بعد ذلك تجاوب. احنا لما ردنا قبل الدليل السابق شلون قربنا؟ الوجدان حاكم بان الشروط تعود الى الماده لا الى الهيئه، سلمكم الله. هذا هل مقدار التغير في تقريب بيان المرحوم الشيخ الانصاري؟ الان نقول هذا التقريب ما يكفي. الى مغزى هذا الكلام، شنو المغزى؟ الانصاري يعتقد بان الاحكام لها مصالح، والمصلحة لا تكمن في نفس الحكم وإنما في المتعلق. متى ما الإطلاق والتضييق يدور مدار المصلحة، هاي القانون، الإطلاق والتقييد يدور مدار المصلحة. المصلحة أين تكمن؟ في المتعلق. لابد أن يكون الإطلاق والتقييد ينصب يتوجه إلى ما كان منبع المصلحة، ومن هو منبع المصلحة؟ وهو الواجب. فلا بد عود الإطلاق والتقييد شؤونات ترتبط بعالم المصالح وترتبط بما هو منبع المصلحة، ومنبع المصلحة هو الواجب، فالشروط لا بد أن تعود إلى الواجب لا إلى الوجوب. هذا كلام الأنصاري، مرحوم الشيخ الأنصاري هذا كلام. دليل الأنصاري الثالث مناسب، لو كنا احنا بدل الشيخ الخراساني لما قرب الدليل الثالث شلون قربه؟ قربه بهالبيان. هذا تقريب الشيخ، شو نقول؟ أكرره، الإطلاق والتقييد من شؤونات عالم المصلحة. واحد، المصلحة أين تكمن على الرأي الشيعي الشائع؟ في الواجب لا في الوجوب. هاي اثنين، الإطلاق والتقييد يدور مدار الواجب لا مدار الوجوب. تثبت المطلوب، شنو المطلوب؟ مطلوب الشيخ الأنصاري أن الشروط تعود إلى الواجب لا إلى الوجوب. الشيعة لما صار بناء يجاوب، أولا جاوب بشكله الأول، قال بسم الله الرحمن الرحيم، لمعالجة هذا الدليل لا بد أن نتعرض تارة على رأي المذهب الشيعي النادر وأخرى على أساس المذهب الشيعي الشائع. زين، احنا ما نحتاج إلى هذا التشكيل. ليش ما نحتاج إلى هذا التشكيل؟ المرحوم الشيخ الأنصاري ما كان يتكلم على أساس النظرية عمل النظرية النادرة والنظرية الشائعة، وإنما كل كلامه منصب على ماذا؟ على النظرية الشائعة. فهنا تعال احكي، هنا هو المهم في الحديث يا أخي، على القول بالنظرية الشائعة كيف تجيب؟ دليل الأنصار في غاية المتانة، كيف تجيب أيها الخراسان على وفق النظرية الشيعية الشائعة؟ لأن قلت كلام الأنصار وين متوجه؟ على أساس النظرية الشيعية الشائعة. الخراسان نتكلم تارة أجيب عن هذا الدليل على أساس النظرية الشيعية النادرة، وأخرى على أساس النظرية الشيعية الشاعر. رأسك ادخل قل هذا الدليل مبتن على أساس النظرية الشيعية الشائعة فأجاوب. يلا تجاوب، شوف شلون حيجاوب. راح يطلع منها في الطلعة في غاية الجمال. قال الشيعة لما قالوا إن المصالح في المتعلق عنوا بذلك الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي المصالح في الحكم الإنشائي والمنصب في المتعلقة. أما الحكم الفعلي المصالح أين تكمن؟ لا في المتعلقات وإنما في نفس الحكم. يعني تدرون ايش سوى الشيخ الأصالح الحقيقة؟ أتى بنظرية ثالثة. الأخوند الخراساني أتى بنظرية ثالثة. إحنا لحد الآن كم نظرية نتحدث؟ نظرية شيعية تقول إن المصالح في نفس الحكم. هذا رأي. الرأي الثاني أن المصالح في متعلق الحكم. هذا الرأي الثاني. شيخ الخراسان الشاعر يسوي. الخراسان شو يسوي؟ نظرية ثالثة شو يقول؟ يقول أما الحكم الإنشائي فمصلحته في المتعلق. أما الحكم الفعلي فمصلحته في نفس الحكم لا في المتعلق. فمصلحته وين؟ في الحكم لا في المتعلق. سوى شيء يعني بهذه الطريقة ذكر نظرية ثالثة غير النظرية الأولى من عود الأحكام في المتعلقات وعود المصالح في النفس الحكمي. ذكر نظرية ثالثة عنوانها المصلحة في الحكم الإنشائي في المتعلق والمصلحة في الحكم الفعلي وين؟ ليس في المتعلق وإنما في نفس الحكم. طب إذا اتضح هذه المقدمة قال والإطلاق والسعاء شؤونات عالم حكم الفعل لا شؤونات عالم الحكم الإنشائي. فإذا من شؤونات عالم حكم الشروط والإطلاق شأنان من شؤونات عالم حكم الفعل لا من شؤونات عالم الحكم الإنشائي. إذن الشرط وين يدق؟ قال الشرط حينئذ يدق بمنبع المصلحة. منبع المصلحة وين؟ الحكم الفعلي. الحكم الفعلي مصلحته وين؟ في نفس الحكم لا في المتعلق. فقال إذن هم لابد أن الشرط وين تعود؟ إلى الحكم لا إلى المتعلق. إلى الحكم لا إلى المتعلق. تدرون إذا سوى الشيخ الخراساني؟ حاول على النظرية الشائعة الشيعية أن يفصل فيها. يقول نعم نحن نقول بأن المصالح تكمن في المتعلقات لكن يا حكم الحكم الإنشائي. أما الحكم الفعلي ليس المصلحة في المتعلق وإنما المصلحة أين؟ في نفس الحكم. يعني أضرب مثال لتحكي لي الآية الكريمة لما أجدت قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية لها مرحلتان، مرحلة الحكم الإنشائي ومرحلة الحكم الفعلي. الحكم الإنشائي كما شنو؟ الحكم الإنشائي ينشئه الباري قبل أن يخلق الخلائق، هذا حكم ثابت قبل خلق الخلائق. الطفل الصغير مشمول بالحكم الإنشائي؟ الجواب نعم. كل من كانت متوفرة فيه شروط الحج فيجب عليه، يسمون حكم الإنشاء الذي موضوع عشان مأخذ به على فرض التقدير. لو كانت الشروط الموفرة في الكام فهي تخاطب أيها المتألم يجب عليك عندما تتوفر فيك الشروط. أما الحكم الفعلي شيء؟ الحكم الفعلي لا، نحو حكم يثبت وقت يثبت عندما تتوفر الشروط خارجة، عندما يصير بالغ، عندما يصير عاقل، عندما يصير مستطيع. إذا توفرت كل الشروط صار الحكم خرج من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعل. الآن الخراسان شيء يقول أقول إحنا
نظرية عود المصالح في المتعلقات. المتعلقات يعني شنو؟ يعني الواجب. الواجب يعني شنو؟ يعني الحج.
يقول احنا نقول ايه صحيح تعود المصالح في المتعلق في الواجب في الحج، لكن يا حكم عندما يكون الحديث عن الحكم الانشائي.
اي بل هذا الكلام قلته.
اما عندما يكون الحديث عن الحكم الفعلي لم تكن المصالح في منه في المتعلق، انما المصالح اين تكون؟ تكون في نفس الحكم، في نفس الحكم. ومن هنا لو تخلف الحكم الانشائي عن الحكم الفعلي بان كان الحكم الانشائي غير الحكم الفعلي، كما سابين ثلاثه موارد، ان يكون عندنا حكما انشائيا غير الحكم الفعلي. اذا تحدثنا بحديث الحكم الانشائي المصالح اين كامنه؟ في المتعلق. اذا تحدثنا عن الحكم الفعلي المصالح اين تكمن؟ في نفس الحكم. مثل ايش؟ انا مثل لك المثال، لو في اللوح المحفوظ كان التدخين محرم، اذا التدخين محرم فالحكم الانشائي لا تدخن، هذا الحكم الانشائي لا تدخن الذي لم يصل الينا لكنه هو موجود اين؟ في اللوح المحفوظ. مصالح ومفاسد اين تكمن؟ في متعلقاته. نفس التدخين، نفس شرب التدخين فيه مفسدة، إن الله عز وجل حرم شرب التدخين لوجود مفسدة في نفس التدخين، لكن مع الأسف شنو مع الأسف؟ إن هذا الحكم الإنشائي حجب عنه، حجبه الظالمين عنه. ليش حجبه؟ ضيعوا تراثه، ضيعوا تلك الرواية الذي أشارت إلى أنه التدخين محرم في الرواية غالبا، فهو حكم إنشائي لكن لم يبلغ مرتبة فعلية، لأن فعليته عندما أكون مطلع عليه، أما غير ما أكون مطلع عليه فما عندي حكم فعلي. إذن الآن إحنا ندخل لو من دخل، إجت أصالة البراءة، إيش قالت أصالة البراءة؟ كل شيء أنت تشك في حرمته فهو شنو؟ فهو لك حرام. الحكم الفعلي شنو صار؟ الفعلية الحلية. الحكم الفعلي صار الحلية، بينما الحكم الإنشائي شنو كان؟ الحرمة. الحكم الإنشائي الحرمة قلنا مفسدته وين؟ في الشرب في المتعلق. أما الحكم الفعلي مصلحته ومفسدته أين؟ لم يكن في الشرب، وإنما في ماذا؟ في أصل الحكم، في تشريع الحكم الترخيصي. إن الله أراد أن تكون الشريعة شريعة سمحاء، سهولة الشريعة هي التي فرضت عليه أن الشارع المقدس يجعل جواز التدخين. فلما نسأل الخراساني، شيخ الخراساني، الحكم الواقعي الإنشائي أين مصالحه ومفاسده؟ يقول في المتعلق. الحكم الفعلي الظاهري أين مصالحه ومفاسده؟ يقول في نفس الحكم، في نفس الحكم. هذا قبلناه. يجي مقدمة ثانية، يقول الشروط والإطلاقات ترتبط بعالم الحكم الفعلي وليس بالحكم حكم الإنشاء. إذا ترتبط به، احنا قلنا دائما الشرط لابد أن يكون يحوم عما هو منبع المصلحة والمفسدة. منو منبع المصلحة والمفسدة؟ الوجوب. الوجوب الفعلي هو منبع المصلحة والمفسدة، والشرط يحوم ويرتبط ويلتصق بما هو كان منبع المصلحة والمفسدة. إذن أين يرتبط؟ يقول لا محالة حينئذ أن يكون الشروط ترتبط بالحكم، يعني بالحياة بالوجود بالطلب بالأمر، ولا تكون مرتبطة بالواجب. فثبت المطلوب. أنا بدل هذا بعد ما كملت كلام الشيخ، انتهى كلام الشيخ، بس عنده مطلب بعدين جانبي. اذكر لي ثلاثة موارد مفارقة الحكم الإنشائي عن الحكم الفعلي. هذا سؤاله سأجيب عنه بعد قليل. هذا سؤاله. بس قبل ما أجاوب، أنا لو شفت بدل الشيخ
الخراساني، لأن هذا الكلام خطير تكلمه الخراساني. ولذا واحدة من أهم النظريات الخاصة بالأنصاري هذا الكلام، يعني إذا أردنا نعرف هوية الأنصاري الآخر بالخراساني، واحدة من أهم موارد التعرف على هوية الخراساني هذا الكلام، لأن نقول الخراساني يحمل هوية أصولية. واحدة من أهم مشخصات المدرسة الأصولية يرى أن المصالح والمفاسد بلحاظ الحكم الإنشائي تكمن في المتعلقات، وأن المصالح والمفاسد بلحاظ الحكم الفعلي تكمن في ماذا؟ في نفس الحكم لا في المتعلقات. هذا رأي مختص به، هذا ما يساعد عليه الدليل. احنا لو بدل الشيخ الخراسان هيك شيء من جاوب نقول له تعال شيخ الأنصاري احكي، قال احنا نقول من نظريه العبديه. خب شنو النظريه العبديه؟ يقول ان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد في المتعلقات، جميل، وان الشروط ترتبط بما يكون منبع المصلحه والمفسده، جميل، لكن مو دائما ان الاحكام، احنا العدليه النظريه المشهوره مو نقول دائما الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد في المتعلق، بل احيانا الحكم تابع لمصلحه المفسده احيانا لا في المتعلق وانما في نفس الحكم. فبظلمهم لانفسهم، الايه صريحه بهذا، ما تجي تقول ان المتعلق محرم بمفسده، انهم تمردوا، لانهم تمردوا الله سبحانه وتعالى حرم منشأ الحرمه سوء السريره وقبح السريره، لأنهم قوم تمردوا على الله فإنه حرم عليهم ما بغيره. منشأ الحرمة مو لوجود مفسدة، حرم عليهم جملة من القوائم والأمور والأكلات، ليش حرمت عليهم؟ لا لأن في تلك الأكلات توجد مفاسد، وإنما لسوء سريرتهم. من هنا ماذا نفهم من الآية الكريمة؟ أن ليس دائما أن المصالح والمفاسد أين تختلف؟ ترتبط في عالم المتعلقات، الآية صريحة، وإنما قد تكون بعض الأحيان المصالح والمفاسد تتعلق في أمر غير المتعلق. ثبت مطلوبنا أنه يمكن ولو في موارد أن الشروط تعود إلى المتعلق، وفي بعض الموارد تعود إلى نفس الوجود، فلا نقول بمقالة لا بدية عود الشروط إما إلى المتعلق، أو لا بدية عود الشروط إما إلى الحكم. يختلف من ما عدتش قانون، قد يكون الشرط يعود إلى متعلق، وقد يعود الشرط إلى نفس الحكم. ليش؟ تمام النقطة هي هذا، إننا نفهم النظرية العدلية الذي قالت إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لم تكن نظرية مضطردة، لأن الآيات دلت على أحيانا أن المصالح والمفاسد ليس بالمتعلق وإنما في ماذا؟ في نفس الحكم. هذا سوء السريرة، كثير من الأمور هي محللة للإنسان لخبث سريرته، ولسوء سريرته ماذا تكون حينئذ؟ هذا الأمر المحلل يكون حرام، ما هو محلل لسوء سريرتك وقبح سريرتك هتك أمر المولوية، نفس عنوان الهتك لأمر المولوية والطغيان على أمر الباري عز وجل. فإنه حتى إذا احنا في باب التجلي، شو في باب التجلي؟ ما هو رأينا في باب التجلي؟ في باب التجلي هذا رأينا، إذا واحد يشرب ما يعمل عبناء أنه خمر، إن الله سبحانه وتعالى يعاقبه. لا واحد يشكل عليه يقول شلون تعاقبه الباري عز وجل وانت قائل بان المصالح والمفاسد في المتعلقات، والمتعلق وهو الماء وليس فيه مفسده، لماذا يعاقبه؟ اقول يعاقبك على سوء سريرتك، على قبح سريرتك، وليس من الضروري ان تكون المصالح والمفاسد كامله في المتعلقات، بل قد تكون كامله في امور اخرى. ما عندنا آية منزلة من السماء لا بدية أن تكون الأحكام دائما مصالحها ومفاسدها كاملة، إما في المتعلق كما هو الرأي المشهور، وإما في الحكم كما هو الرأي النادر. لا، أقول قد يكون من هذا أحيانا وقد يكون من ذاك أحيانا، ما عندي رأي. مضطرد ويكفيني في مقام رد الشيخ الأنصاري هكذا أقول أنا في مقام رد الشيخ الأنصاري بتشجع بعدما اتضح أن الأحكام قد تكون مصالحها ومفاسدها قد تكون في المتعلق وقد تكون في الحكم بعدما كان كل منهما محتملون إذا ونقبل طبعا هذا من قبل أن الشروط إنما ترتبط في منبع المصلحة والمفسدة ويرتبط بمنبع المصلحة والمفسدة لكن بما أن مصلحة المنبع والمفسدة شنو صار قد يكون متعلقا إذا كان منبع المصلحة والمفسدة المتعلق الشرط يرتبط بالمتعلق إذا كان منبع المصلحة والمفسدة الحكم فالشرط يكون مرتبطا بالحكم فلا نقول بنظرية الأنصاري الذي كان يرى أنه لا بدية كون كل الشروط تعود إلى الواجب لا إلى الوجوب قد تعود إلى الواجب وقد تعود إلى الوجوب واضح ما أقوله ألخص هذا حتى بس عندي بقى السؤال أسأله وأطبق السؤال المطلب شنو كان الأنصاري يلا رجعنا وياي نظم المنظومة الأنصاري كان يرى لا بد من عود الشرط إلى الواجب لا إلى الوجوب ليش؟ احنا بينا دليلا لأننا نقول بالنظرية الشيعية الشائعة من أن المصالح والمفاسد في المتعلقات واحد وأن الشروط ترتبط في منبع المصلحة ومنبع المصلحة ماذا؟ هو الواجب فإذا الشروط تتعلق بالواجب لا بالوجوب سلمكم الله هذا كلام الأنصاري هذا كلام الأنصاري مرحوم الشيخ في مقام الجواب شيخ الخراساني كان مرة أتكلم على أساس النظرية الشيعية النادرة وأخرى أتكلم على أساس النظرية الشيعية الشائعة أما على أساس النظرية الشيعية النادرة فالأمر واضح يجي الأمر واضح فمن كان يحتاج إليه الأمر واضح ليش لأن أنت تقول المصالح في الحكم النادرة فإذا في الحكم وإحنا قلنا شروط ممن ترتبط لما هو منبع المصلحة منبع المصلحة من الحكم فإذا الشروط يتبقوا بالحكم فصار الشرط يعود علما إلى الوجوب لا إلى الواجب إلى الهيئة لا إلى المادة إلى الطلب لا إلى المطلوب إلى الأهل لا إلى المأمور به هذا إذا كنا نقول بنظرية الشاذة قلت هذا واضح يعني ما كان مناسب للشيخ الخراساني ذكره أما إذا قلنا بالنظرية الثانية المهم بالنظرية الثانية يعني إذا قلنا بالنظرية الشائعة خب الشيخ شو يقول يقول بالي المصالح تكمن في المتعلقات لكن فيها حكم الحكم الإنشائي وليس الحكم الفعلي وأما الحكم الفعلي فيدور مدار المصلحة بالحكم لا فعلي فالشرط مرتبط بالحكم الفعلي طبعا هذا لازم يثبت فالشرط مرتبط بالحكم الفعلي واحد الشرط يدور مدار المصالح والمفاسد اثنين المصالح والمفاسد بلحاظ الحكم الفعلي في نفس الحكم لا غير متعلق ثلاثة إذن الشروط ترتبط بالأحكام ترتبط بالهيئة لا ترتبط بالمادة فثبت المطلوب بقي عنده شيء واحد الشيخ شنو الشيء الواحد ها احنا صار مناعك انت تذكر حكم إنشائي وحكما فعليا وأن الحكم الإنشائي شيء والحكم الفعلي شيء وقد يختلف الحكم الإنشائي عن الحكم الفعلي والحكم الإنشائي مصلحته وين؟ في متعلق أما الحكم الفعلي مصلحته وين؟ في نفس الحكم شنو الموارد؟ ما هي الموارد الذي يكون يتخلف الحكم الفعلي عن الحكم الإنشائي؟ موارد تخلف الحكم الفعلي على حكم الشرع يقول أولا إذا كان الحكم الأصل العملي لا يطابق الواقع كل مورد كان الأصل العملي لا يطابق الواقع الحكم الواقعي الإنشائي شيء والحكم الفعلي شيء آخر الحكم الفعلي يتبلور ممن؟ من الأصل العملي أما الحكم الإنشائي من يتبلور؟ من ما هو مسجل في اللوح المحفوظ هذا مورد رقم واحد هذا مورد رقم واحد مورد رقم اثنين إذا كانت أمارة قائمة على خلاف الواقع إذا كانت الإمارة على خلاف الواقع مثلا الواقع شنو الواقع جواز. اجت الأمارة خبر الثقة ايش قال؟ قال وجوب او قال حرم. هنا الحكم الانشائي غير الحكم الفعلي. الحكم الانشائي مصلحته في المتعلق، اما الحكم الفعلي مصلحته وين؟ في نفس الحكم. هذا المورد الثاني. المورد الثالث يقول احنا قرأنا ان الشريعة الاسلامية قائمة على اساس ماذا؟ على اساس نظام الشريعة السمحاء التدريجية. تدريجية الطرح، يعني تدريجية الطرح يعني ما اجت ضخت في يوم واحد كل الاحكام. نعم هي في اللوح المحفوظ كتبت بكلمة واحدة. العالم الانشاء لم يكن عالم الانشاء قائم على اساس التدرج، اما عالم الفعلية كان قائم على اساس نظام التدرج. جيد. فاذا اول يوم لما ظهر النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه وبلغ الدعوة، هل كانت الاحكام الانشائية منتظمة باكملها في اللوح المحفوظ؟ يقول نعم. لكن شلون بدأ يطيها؟ يطيها بالقطار، يطيها بالقطار، يعني مو دفعة الواحد يطاك الأحكام. خب هنا اليوم الأول كان الناس يسمون مثلا كانوا يصلون مع وضوء، ما كانوا يصلون مع وضوء، فصار الحكم الفعلي شنو؟ صلاة بلا وضوء. بينما الحكم الإنشائي صلاة مع وضوء. ليش ما كان الحكم الفعلي صلاة بلا وضوء؟ ما كان مشرع بعد الوضوء، بعد ما بلغ آية الوضوء، بعد ما نزلت آية الوضوء فاغسلوا أيديكم، ما جاءت هذه الآية. قبل نزول هذه الآية كان الناس يصلون لكن يصلون بلا وضوء، بينما الحكم الموجود في اللوح المحفوظ ماذا؟ صلاة مع وضوء. فالحكم الإنشائي شنو عنوانه؟ صلاة مع وضوء. أما الحكم الفعلي قبل نزول آية فاغسلوا وجوهكم أو أيديكم إلى الكذا، هذا الحكم شنو؟ قبل هذا كان الصلاة بلا وضوء. فنرى أن الفعلية شيء والإنشاء شيء. هاي ثلاث موارد. الشيخ راح يذكر مورد رابع ويترقى كلش بلحاظ المورد الرابع. يقول بل لي أن أقول شيء رابع، إن هناك أحكام شرعية إنشائية مسجلة في اللوح المحفوظ لا تظهر إلى عالم النور إلا بظهور المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه. قبل هذا لم تظهر إلى عالم النور، فهي إنشائيات لم تبرز إلى عالم الخارج والفعلية إلا بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. هذا حكم إنشائي لكن الفعل ليس موجود. الحكم الإنشائي الذي ليس بالفعلية موجود. لا واحد يقول لي أنه لا بظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه الشارع المقدس كان حد حكم فعلي يغير حكم الفعلي، يعني مو أنه كان حكما إنشائيا محفوظا والفعلية على شيء آخر، لا، كان قبل ظهور المهدي كان إنشائيا وفعليا بنحو لما يأتي المهدي صلوات الله وسلامه عليه يأتي بإنشائي جديد ففعلي جديد. فنقول إن الإمام يأتي بشريعة جديدة. الجواب يقول هذا يتنافى مع قولنا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. معنى حلال محمد إلى يوم القيامة يعني الإنشائي محفوظ في قود الخط، الإنشائي محفوظ في قود الخط، مو عندنا إنشائيتان، إنشائي قبل الظهور وإنشائي بعد الظهور. الإنشائية واحدة. إذا بظهور المهدي شو يصير؟ مو انقلاب من إنشائي إلى إنشائي آخر، وإنما بظهور المهدي شو يصير؟ أن هذا الحكم الإنشائي الذي لم يظهر إلى عالم النور بظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه يخرج إلى عالم النور، فيصير الفعلية توافق الإنشائي، أما قبل الظهور الفعلية لا توافق الإنشائي. هذه أربعة موارد فيها يكون إنشائيا والفعلي على شيء آخر. أكرر الموارد الأربعة. طبعا قلت ظاهرة الحكم الإنشائي مطبوخ بطبقة واحدة، مسجل في اللوح المحفوظ، حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة. يد التبدل في الحكم الإنشائي لا تمس، هذا معنى الحكم الإنشائي. إذا الأصل العملي على خلافه، إيش صار؟ إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا حكم فعلي على خلاف الحكم الإنشائي. إذا الأمارة على خلافه، راح يصير عندنا الحكم الفعلي غير الحكم الإنشائي. إذا في تدريجية الأحكام الحكم الفعلي غير الحكم الإنشائي. في الأحكام الذي لم تطل إلى عالم النور إلا بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الفعلية قبل ظهوره غير الحدث الحكم الإنشائي. هذه موارد أربعة نرى أن الإنشائية شيء والفعلية شيء. هذا طبعا كلام عربي، هذا ما كان أكو حاجة إلى بيانه، وإنما تمام ما يحتاج إلى بيانه نحن. هذا أيضا تحضره أنا الخراساني في الوقت الذي أقول بالنظرية المشهورة للعدلية الشيعية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، لكن أقول ذلك بلحاظ الحكم الإنشائي، وأما بلحاظ الحكم الفعلي إن المصالح والمفاسد إنما تكون كاملة في نفس الحكم لا في المتعلق، والشروط ترتبط بمن؟ بالحكم الفعلي. فإذا ارتبطت بالحكم الفعلي فإذا الشروط تعود إلى الهيئة لا إلى المادة، وبهذا يكون جاوبنا المرحوم الشيخ الأنصاري. هذا حاصل الجواب الثالث. باشر عندنا الدليل الرابع للأنصاري وكيفية التغلب على الدليل الرابع للأنصاري، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.